الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. تحصل مما تقدم في مسألة التترس بالمعنى الأعم الشامل لوجود من هو محقون الدم في معسكر العدو، مش إلا الترس كما ذكر في المقدمة، لأنه لا بد من طرح القضية بهذه السعة، خصوصا في مثل أزمنتنا التي نضطر معها إلى رمي مجتمع العدو بالنار، وفيهم من هو محقون الدم: نساء، صبيان، مجانين، شيخ خانه، فيهم بعض المسلمين. وقل لا يوجد في المقام نص خاص نعتبره، القضية برمتها يجري فيها باب التسع. لدي دليل وجوب القتال دفاعا في الدفاع ابتداء في الجهاد الابتدائي، ولدي الدليل الدال على حرمة سفك دم هؤلاء. لا تعارض بالذات ولا بالعرض بينهم. نعم، غاية الأمر لا أستطيع أن أمتثل أحد الحكمين إلا مع عصيان الآخر، طبعا العصيان بالمعنى الأعم هم. وحينئذ لا بد من التقديم بأقوائية الملاك، لا شك ولا ريب في باب الدفاع في وضوح أقوائية رجحان وجوب القتال والدفع، سواء كان المتترس به مسلم أو غير مسلم. إذا الحفاظ على بيضة الإسلام تهون دونه الدماء الزاكيات. إنما الكلام في الجهاد الابتدائي، في الجهاد الهجومي، في الجهاد الابتدائي والهجومي أيضا لا شك ولا ريب في غالب الحالات في تقديم أدلة وجوب الجهاد لنشر كلمة التوحيد بقرينة أنه لولا هذا لكاد يتوقف أمر الجهاد الابتدائي، لأن الأعداء مظنت أن يتترسوا بهؤلاء، خصوصا نساءهم إذا علموا أن من حكمنا أن لا نتعرف بصوم ساتر للنساء والأطفال والشيخ الفان، وينسبب الجهاد الابتدائي أصلا، شو له معنى؟ ينسبب تطهير الأرض من درج الشرك والكفر والإلحاد. نعم، في بعض الحالات قد يحصل شيء من التوقف على مستوى الأهمية، كما لو تترس الأعداء بشخصية مهمة أسروها من المجتمع الإسلامي، عالم المسلمين مثلا، وتترسوا، فهل يا ترى فتح بلادهم ابتداء أهم من دم هذا الإنسان الاستثنائي أم لا؟ في مثل هذه الحالات لا شك ولا ريب أن تشخيص موارد الأهمية يكون بيد ولي الأمر، ولا أقصد هنا من ولي الأمر القائد العسكري الجهادي، لأنه لا يستطيع أن يشخص موارد الأهمية على المستوى الشرعي مهما كان خبيرا في العسكر، إنما المقصود الفقيه الجامع للشرائع، يعني القائد العام للقوات المسلحة، إما ولي الأمر الأعلى أو من تولى حركة الجهاد من طرفه مع استجماعه لشرائط الفتوى حتى يقدم الأهم على المهم على أساس حجة شرعية في مورده. هذه صفوة ما يمكن أن يقال في المقام، أكثر من هذا لا يمكن أن يقال. أما بعض الكلمات اللي فيها جائز وراجع ومكروه تعرض لهم فهي مما لا أساس له، وقد أغنانا المحققون وصاحب الجواب على التعرض له. ما عندنا أدلة خاصة حتى نقول هون مكروه وهون ما أدري ما، وإلا بعض الكلمات لعلها التذكرة لعلها أن الأولى الكف عنهم. ما في شيء اسمه أولى هون، في إما واجب قتال أو يحرم قتال. إذا الراجح هو مراعاة الترس فيحرم الرمح، إذا الواجب هو عدم مراعاة الترس يعني الأرجح، فهناك يوجد واجب في المقابل أيضا ينتظرنا وهو وجوب القتال، لأننا استجمعنا العدد والعدة. لا أنا أقول في بعض الحالات قد يكون القتال يترتب عليه فتح قرية صغيرة، قاموا هن جابوا مرجع المسلمين أسروخ وحطوا درس، والجهاد ابتدائي مش دفاعي، مش خوف على بيضة الإسلام. فهنا يا ترى فتح هذه البلدة الآن في الزمن الحاضر أولى؟ لا لا، شخص استثنائي، أنا قلت مثلت مثال مش إلا مرجع. أفرض قائد العام قائد مهم جهادي من المعسكر المؤمنين أسر وفاوضون عليه للكف، هذا جيد. لوين رحنا؟ رحنا إلى التشخيص من قبل ولي الأمر، جيد. وقلنا ولي الأمر هون ما بيقدر، لأنه الأمر مش أمر عسكري، الأمر هو الترجيح بحسب الأهمية على مستوى ملاكات وأهداف الشارع ومقاصد الشارع، فلا بد أن يكون التشخيص بيد من بيده خبرات ملاكات الشارع المقدس، وهو الفقيه ليس شيئا آخر. بعد هذا، بعد التعرض لأصل الحكم اللي تعرضنا له نحن في الدرس السابق، يقع الكلام في فرعين. الفرع الأول في أنه إذا أفتينا في مورد بقتل الترس فهل له دية أم ليس له دية؟ طبعا أيمتى بنفتي بقتل الترس؟ إذا واقع توقف الأمر على قتل، وواضح أن القتل هون مش قتل خطأ مثل ما البعض عبر فصار تعبيره مورد إشكال، وواضح أني عمدا عم بقتله. وإذا مش عمد شبه عمد، يعني أنا برمي على بلد وبعد فيها نسوان وصبيان، إذا مش خطأ محض واضح. فضلا عما طرحت المسألة الفقهية فيه أنه ترس مقابلك دغري بترميه وبترميهم، لكن عمد ليس بغيا وظلما وعدوانا، هون يقال قتيل القرآن، جيد. وقع البحث هنا في أنه هل يجب دفع الدية أو لا يجب. لا كلام فيما لو كان عدوا، لا كلام فيما لو كان عدوا للدين. يعني مرأة من نساء أهل الشر أو من نساء أهل الكتاب الذين لم يتلبسوا بعد بعقل أو ذنب، ليش لا كلام؟ لأن هؤلاء لا دليل على أن لهم دين. الديات لمحقوني الدماء، مش كل محقوني الدماء أيضا، الديات ثبتت لمن؟ للمسلمين والمسلمات، للمعاهدين، مش كل محقوني الدماء أبدا، للمعاهدين لأهل الذمة، أما غير هيك ما حد. المرأة الشيخ الفاني المتبتل في شارع حتى لو كانوا محقوني الدم لا دليل على أن لهم دية أساسا، ما في دليل. حينئذ يعني ما في دية، ما في عندنا دليل نحن أن كل إنسان إذا قتلته له دية، ما في هكذا شيء، هكذا عموم لا يوجد أساسا. مضافا إلى الأولوية القطعية للآية التي تقول بأن المقتول، آية 92 على ما ببالي من سورة النساء، إذا كان المقتول من قوم عدو لنا وهو مؤمن فظاهر الآية أننا لا ندفع إلا الكفار. طبعا وردت الآية في القتل الخطأ، لكن ما هو التعليل؟ إنه ما بندفع دية، من باب إنه لم يبنى ندفع الدية، مؤمن هو وهن كفار، فلمن يكون دفع الدية؟ هم لا يرثون المسلم، هو مؤمن فلا يأخذون الدية. طبعا يمكن أن يقال والله حتى قتل الخطأ فيه دية ولتعطني الإمام، فإن الإمام وارث من لا وارث له. ها؟ لكن الآية لا، الشخص بده يدفع، الشخص بده يدفع للإمام، بس الإمام يضعها في بيت المال، هذا محطة أخرى، بس الشخص القاتل خطأ هو اللي بده يدفع. لكن الآية واردة في شخص شرعا محقون الدم بالفعل. فرق يا إخوان بين محترم الدم وبين محقون الدم حقيقة. هذا المؤمن المتترس به محترم الدم، لكن بالفعل مش محقون الدم لحسب القانون الشرعي، يجوز لي رميه ثم أرميه عمدا مش خطر، لكن لا بغيا وعدوانا، بل من باب أن الفتح متوقف عليه، أن الدفع متوقف عليه، هو أمام الدباب والدباب متوقف أن يرميها، رمي لها رمي له الحقيقة. فهنا لا ينطبق المورد أساسا، مورد الآية، والقول بإلغاء الخصوصية مش في محله يعني. مش في محله أبدا بين قتل العمد والمورد. نعم يعني. ورد في رواية حفص بن غياث التي هي ضعيفة سند متقدم أنه لا دية ولا كفار.